الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله تعالى على ما يسر من بلوغ شهر الصيام والقيام، ونسأله بمنه وفضله أن يعيننا على صالح الأعمال، وأن يجعل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا إيمانا واحتسابا، وأن يوفق من طلب الهدى لما رغب هو سعى لأجله. فالله تعالى كريم منان، يجزل العطاء ويمن على عباده بأنواع أفضاله، فجدير بنا ونحن في هذا الموسم المبارك أن نتعرض لفضل الله ورحمته وهباته وعطائه. فالمحروم من يدرك مواسم الخير وأزمنة البر ثم لا يخرج منها بحط السيئات ومغفرة الزلات. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وسنن النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه من أدرك رمضان فانسلخ قبل أن يغفر له. وهذا تنبيه إلى ضرورة التعرض لبر الله وفضله وإحسانه وعطائه في مثل هذه المواسم المباركة. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على الطاعة والإحسان، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى من الأعمال. هذا هو أول المجالس في هذا الشهر المبارك، وسيكون إن شاء الله تعالى كل ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك في هذا الوقت، وبعد التراويح نسمع ما يسر الله من آيات الكتاب وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونجيب على الأسئلة. فمن كان عنده سؤال يكتبه ونجيب عليه إن شاء الله تعالى في نهاية المجلس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
هذه الآيات الكريمات في سورة البقرة ذكر الله تعالى فيها فرض الصيام على أهل الإيمان، وبين جل في علاه الحكمة من هذا الفرض، فأفاد أن هذا الفرض ليس مما خص الله به أهل الإسلام، بل هو فرض على هذه الأمة كما فرض على الأمم السابقة. وإن كان ذلك قد يختلف في تفاصيل الأحكام، إلا أن أصل الصيام مشروع في شرائع من سبق من الأمم، فليس مما اختصت به هذه الأمة دون سائر الأمم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض، ونادى في الفرض أهل الإيمان لأنهم الذين يؤمنون بهذا الفرض ويمتثلونه عملا، فإن من موجبات الإيمان ومقتضياته أن يستسلم الإنسان لحكم الرحمن، فما كان كما قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فإذا قضى الله أمرا لم يكن لمؤمن ولا مؤمنة أن يرد ذلك أو أن يتخلف عنه، بل مقتضى الإيمان أن يلتزم بشرع الرحمن. لذلك صدرت كثير من الأحكام بوصف الإيمان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، وهلم جر في كثير من الأحكام والأوامر والأخبار يصدرها جل في علاه بنداء المؤمنين، لأنهم الذين يمتثلون والذين يقبلون. والإيمان شرط لصلاح الأعمال وقلوبها وقبولها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء في فضل الصيام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فلا بد من الإيمان لقبول صالح الأعمال. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قوله جل في علاه لعلكم تتقون تنبيه للغاية والحكمة التي من أجلها شرع الله الصوم. فالصوم إنما شرع لأجل تحقيق التقوى، ولهذا من لم يأتي بهذه الغاية في صومه ولم يرتسم ذلك في سلوكه وعمله فإنه لم يأتي بالغاية والمقصود الذي من أجله شرع الله الصوم. ولهذا جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور، يعني القول الباطل، والعمل به، يعني والعمل الباطل، والزور في القول والعمل هو المحرم الذي نهى الله تعالى عنه، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني ليس لله غرض ولا قصد أن يترك هذا الطعام والشراب ثم يسرف على نفسه بسيء الأعمال. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم: فليس لله حاجة والحاجة هنا أي الغرض والقصد، وليس المقصود أن الأعمال يحتاجها الله، فالله جل في علاه غني عنا وعن أعمالنا، كما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث، كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في الحديث الإلهي، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله عز وجل: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، هذا خطاب الله لكافة الخلق، للإنس والجن من أهل التكليف. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك أي وجد غير الخير وهو الشر نعوذ بالله من الخسران، فلا يلومن إلا نفسه. لذلك فتش عن هذه الغاية والمقصود في صومك، فإن كان قد تحقق في قلبك التقوى وفي عملك خصال المتقين فأبشر، فإنك قد حققت الغاية وأنت من المقبولين، وإن كان خلاف ذلك فإنه لم يأتي منك ما قصد منك، المقصود منك بعملك أن تكون متقيا. لذلك في أول الآيات ذكر الله تعالى الغاية والمقصود من الصيام حتى يكون الإنسان على وضوح في الهدف الذي سيصل إليه والغاية التي سيبلغها، ولأجل أن يقيس مدى تحقيقه للمقصود في صومه. وهذا هو السبب والحكمة في ذكر علة الحكم وسبب الحكم في أوائل فرضه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اجعلها بين عينيك في كل عمل لك، كل عمل يزيدك تقوى فهو مقبول، وكل عمل تخرج منه قد خالفت مقتضيات التقوى فهو إما مردود أو منقوص، إما مردود غير مقبول وإما منقوص الأجر، لأنك لم تأتي بالغاية والمقصود. لهذا الصلاة يخرج الناس منها على مراتب ودرجات، ليس على درجة واحدة، منهم من يخرج بعشر ومنهم من يخرج بتسع ثمن، هكذا تدرج النبي صلى الله عليه وسلم في مراتب تحصيل الأجر في الصلاة بناء على ما يكون من ما يكون في قلوب أصحابها من الخشوع والحضور والتقوى والإيمان. لهذا يا إخواني جدير بنا أن نعتني بإدراك مقاصد العبادات. ليست العبادات للمشقة ولا للعنا، فالله غني عن جوعنا وعن عطشنا وعن نصبنا وتعبنا، لكن هذه الأعمال لها مقاصد هي المطلوبة. والمؤمن ينبغي ألا تقف همته ونظره على صورة العمل وما فيه من أعمال تتعلق بالجوارح، بل ينبغي أن ينفذ منها إلى ما وراء ذلك. الله عز وجل يقول في الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ثم بعد أن ذكر ثمرتها التي ينبغي أن يفتش عنها في كل مصل، وهي مدى انتهائه عن الفحشاء والمنكر، قال تعالى: ولذكر الله أكبر، أي ما في الصلاة من ذكر الله الذي تطيب به القلوب، من ذكر الله الذي تطمئن به الأفئدة، من ذكر الله الذي تنشرح به الصدور، من ذكر الله الذي تنكشف به التعاسات والضيق والكدر، من ذكر الله الذي ينشط به البدن على طاعة الله ويقبل به على ما يحب، أكبر من كل المصالح الأخرى التي يمكن أن تدرك بالصلاة. كثير منا يصلي وغاية همه أن يؤدي ما فرض الله عليه من الصلاة، وهذا طيب لأنك تقوم بالواجب، لكن ينبغي أن يسمو طموحك وأن يعلو أو أن تعلو رغبتك إلى أن تدرك المقاصد الكبرى من هذه العبادات، وهي ما يكون في القلوب من تقوى الله عز وجل، ما يكون في الأعمال من الصلاح والاستقامة. إذا صليت وجدت انشراحا في صدرك، وجدت طمأنينة في قلبك، وجدت نشاطا لطاعة ربك، وجدت انكفافا عن المعاصي والسيئات، تنهى عن الفحشاء والمنكر، وجدت ندما على تقصيرك، وجدت قوة في طاعة ربك، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لذلك يا إخواني ينبغي أن ندرك هذه المعاني في عباداتنا كلها. هذه الأيام أيام بركة وخير، أيام بر وطاعة، ويشتغل فيها الناس وينشطون لأنواع من الخيرات، وهذا من فضل الله على أهل الإسلام أن مكنهم من مواسم يقبلون فيها عليه ويزيد فيها نصيبهم من التقرب إلى ربهم. لكن لا يكون فقط نصيبنا منها الصورة والعمل الظاهر دون ما يكون من الثمار والآثار في القلوب، فإن الشأن كل الشأن في مدى صلاح قلبك. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فتش عن صلاح قلبك في كل عبادة، صلاتك، صومك، يعني تمضي الأيام، صمنا يومين بكرة الثالث، ما أسرع ما تنقضي الأيام. في كل يوم انظر مدى ما حصل في قلبك من صلاح. صلاح القلب هو المقصود من هذه العبادات. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الأعمال هي أسباب صلاح القلوب، فينظر إلى العمل وإلى أثره. ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، القلوب هي التي ينعكس عليها صورة العمل. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل فقال في مجلس: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا. ثم ذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أثر الطاعات في حط السيئات، فقال: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره. فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، إيش معنى فتنة؟ يعني خطأ الإنسان، تقصيره في أهل، في حق أهله وماله وولده وجاره، يكفرها الصلاة والصوم والصدقة، أي يمحوها. قال عمر: لست عن هذا أسألك، أنا ما أسأل عن هذا، ليس أسأل عنها، إنما الفتنة التي تموج كموج البحر، يعني الفتنة العظيمة التي تصيب الناس وتغشاهم. قال رضي الله تعالى عنه في هذه الفتنة: يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا، بينك وبينها بابا مغلق، وهو بقاء عمر رضي الله تعالى عنه في زمنه ومدة حياته، فيسلم من هذه الفتنة التي ذكر. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: أيكسر أم يفتح الباب؟ فقال رضي الله تعالى عنه: يكسر. هذا يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الباب يكسر، قال: إذا لا يغلق أبدا. هذا الحديث فيه ذكر أثر الصدقة، الصلاة والصدقة والصوم، وهي أصول الأعمال التي شرعت في دين الإسلام، وأنها تفيد المحو والإزالة. إزالة ماذا؟ إزالة أثر المعاصي والتقصير. المعاصي لا بد أن يكون لها أثر، أثرها الأول في قلبك، ثم ينعكس هذا الأثر إلى جوارحك. كذلك الطاعة، أثرها الأول في قلبك، ثم ينعكس ذلك على جوارحك. ولهذا فتش عن أثار الأعمال، الصالحات لها أثار. قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: تعرض الفتن على القلوب. الفتن يعني الإخفاقات، المعاصي والابتلاءات التي يبتلى بها. تطلق الفتنة على المعصية، وتطلق الفتنة بعد الوقوع فيها، وتطلق الفتنة على الابتلاء بمعصية ينجو منها الإنسان، كلاهما فتنة. ألا في الفتنة إيش؟ سقطوا يعني وقعوا في المعصية. فالفتنة تطلق على الاختبار وتطلق على نتيجة الاختبار. فيقول رضي الله تعالى عنه تعرض فيما يخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فأيما قلب أشربها يعني ركن إليها وقبلها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها أي بعد عنها ابتداء المعصية والخطأ بعد عنه ابتداء أو أنه بعد أن وقع فيه تخلى عنه بالتوبة والاستغفار والأوبة إلى العزيز الغفار. وأيما قلب أنكرها، الإنكار له صورتان: السلامة بعدم الوقوع ابتداء، والحالة الثانية أنه يقع في المعصية بسبب تزيين الشيطان لكنه يفيق ويتوب ويستغفر ويستعتب. فأيما قلب أشرب بها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. هذا أثر المعصية وأثر الطاعة، كل أعمالك لها أثر على قلبك. فتش عن آثار هذه الأعمال في القلوب لأجل أن تدرك آثار الصالحات فتزداد منها خيرا وتستعين بالله عز وجل في زيادة الخير. وفتش عن آثار المعاصي حتى تبادر إلى محو القلب، ولذلك القلوب تعود بعد ذلك إلى قلبين على أبيض مثل الصفا، أبيض إشراقا وإضاءة مثل الصفا الحصى، قوة وردا للشبهات والشهوات، وليس قسوة، قوة في رد الشبهات والشهوات. الصفات على أبيض مثل الصفا في قوته وصلابته وثباته ورسوخه في طريق الحق والهدى. وأما الآخر فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أسود مربادا، أسود بسبب ما تراكم عليه من ظلمات المعاصي. والسواد هنا ليس المقصود سواد كسواد البشرة أو سواد الليل، لا، السواد هنا بمعنى الظلمة التي تغشى القلب فيكون به مظلما معتما، لا يرى حقا ولا يبصر هدى. أسود مربادة أي شديد الظلمة، عظيم البعد عن أي إضاءة أو نور أو هداية. قال صلى الله عليه وسلم كالكوز أي الكوب مجخية يعني مقلوبا، ولو قلبت الآن كوب وصببت عليه ماء أيدخل فيه شيء؟ الكوب المقلوب، هذا الكوب لو صب أحدكم فيه ماء أيدخل فيه شيء؟ هذا الكوز مجخية يعني مقلوبا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، يعني إلا ما وافق ما يشتهي، لا يعرف المعروف ولا يعرف المنكر. لكن قد يوافق المعروف أحيانا ليس لأجل أنه معروف لكنه لأنه وافق هواه. ولهذا من المهم أن نعي هذه المعاني في عباداتنا حتى نتذوق لذتها. العبادات لها طعم يا أخواني، العبادات لها لذة، لها حلاوة يجدها الإنسان ليس في لسانه، اللسان حاسة ذوق، في حاسة الذوق للمأكولات والمشروبات والمطعومات، لكن الإيمان ذوقه ليس في اللسان إنما في القلب. وإنما مثل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان وأثره بالحلاوة التي تذاق بالقلب بما يذاق باللسان للتقريب والتوضيح: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذه الحلاوة لا تذاق باللسان، إنما الذي يذوقها القلب فيسعد ويطمئن وينشرح ويجد فيه من الهدى ونور الحق ومعرفة مواقع البر ما يكون عونا له على طاعة الله عز وجل والزيادة في الخيرات. لهذا أيها الإخوة، في بداية هذا الموسم المبارك، هذا الموسم العظيم، ونحن في أوائل لياليه، لنجتهد في إصلاح القصد والنية وفي صدق الرغبة وبذل الجهد في كل ما يقرب إلى الله عز وجل. وليعلم الراشد أن الأيام لا تدوم والليالي لا تقر، بل ما أسرع انقضائها، ما أسرع انقضائها، فهي سريعة التقضي، سريعة الانتهاء. الراشد من عمر وقته وليله ونهاره بطاعة الله. ومن فضل الله أن الله جعل هذا الزمان محلا للعفو والمغفرة في كل أوقاته ولحظاته. وحتى تدرك ذلك اقرأ الحديث في فضل رمضان، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا إيش أجره؟ غفر له ما تقدم من ذنبه هذا الصباح هذا النهار، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. المغفرة ليلا ونهارا، العطايا والهبات أسبابها قائمة صباحا ومساء وفي النهار والليل. والراشد من يستدرك ما فاته نهارا في الليل وما فاته في الليل في النهار، ولا يخرج إلا وهو فائز بمغفرة العزيز الغفار سبحانه وبحمده. لهذا لنجد ونجتهد ونخلص الرغبة ونصدق في التوجه إلى الله عز وجل. ومن فضل الله أن العبد إذا صدق في رغبته وعمر قلبه بصالح النية سيجد من الله عونا. هذا من نعمة الله على عباده، أن من صدق وأقبل وجد من الله عونا. في الحديث الإلهي حديث أبي ذر في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. الله عز وجل يقول: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. طريق تحصيل الهداية يا رب كيف؟ فاستهدوني أهدكم. في أسهل من هذا؟ هل هناك أيسر من هذا السبب وأسهل من هذا الطريق لتحصيل المطلوب؟ الدعاء والإقبال على الله بصدق أن يعطيك الهداية، وهي أعظم عطايا الرب التي يمن بها على العبد، أن يمن عليه بالهداية، ومن وفق إليها وفق إلى السعادة. ولهذا في أول المطالب التي ذكرها الله عز وجل ذكر الهداية: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديتم فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هذه الفضائل والهبات طريق تحصيلها صدق الرغبة. والله تعالى يقول: يا أيها الذي قال، والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فجدير بنا أيها الإخوة ونحن في الموسم المبارك أن نجد وأن نجتهد وأن نصدق في الرغبة. يعني ما ندري ندرك رمضان عاما قادما أو لا ندركه، لا ندري أن نكمل هذا الموسم أو لا نكمله، لا ندري أن ندركه غدا أم لا ندركه، لكننا ندري موقنين أن السير إلى الله سير القلوب لا سير الأبدان. سير القلوب إلى الله يبلغك إلى ما تؤمل من العطاء والخير. يقول الله جل وعلا في محكم كتابه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. هذا رجل الهجرة من أفضل الأعمال إذا خلص فيها القصد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. ما ذكر أجر، ما ذكر أجر، ذكر الغاية والمقصود في النتيجة، لأنها أعلى ما يدركه أن يكون صالح القصد سليم النية وعظيم ما يدركه بسلامة النية، فاق كل أجر، حتى لم يكن أجر إلا أن كرر العمل. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله قال إيش المتوقع؟ فله الجنة، المتوقع فله كذا، لكن قال فهجرته إلى الله ورسوله، ذكر العمل لأنه عمل في الأجر فاق كل وصف، لا يدرك وصفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الصوم؟ يقول الله تعالى: الصوم لي وأنا أجزي به. ما ذكر جزاء. لما يكون الجزاء والأجر كبير وكثير ما يذكر في العادة، لأنه يفوق خيال الإنسان، يفوق العد والحساب. ولهذا يقول: الصوم لي وأنا أجزي به. وفي الصبر قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم إيش؟ بغير حساب. ما ذكر شيء، لأن الأجر يفوق. كذلك هنا في الهجرة قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يكفيه أنه فاز بهذا العمل ليدرك عظيم الأجر والفضل. يقول الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت مات، ما حقق المقصود، فاته العمل، مات. طيب إذا مات يخرج صفر اليدين؟ لا، ليس هذا في معاملة الكريم المنان، فقد وقع أجره على الله. كيف التعبير؟ انظر كيف التعبير، وقع. والوقوع يفيد الثبوت والاستقرار، أجر ثابت مستقر. على من؟ على الله الذي له ما في السماوات والأرض، على الله الذي لا يخلف الميعاد، على الله أصدق القائلين، على الله الذي يعطي على القليل الكثير. لذلك يكفيك أن تنوي نية صالحة وتصدق في الإقبال على الله لترى منه العطاء وجزيل الفضل والمن والإحسان والكرم. ما تحتاج إلى أكثر من أن تنوي نية صادقة وتبذل المستطاع من العمل، فستجد من الله كل بر وإحسان وخير وعطاء جزيل. لذلك يقول العلماء: السير إلى الله في الحقيقة هو سير القلوب لا سير الأبدان، لأن الأبدان قد تتخلف لأسباب كثيرة، وقد يعوقك عن الوصول إلى ما تريد عوائق عديدة، لكن قلبك لا يمكن أن يحده حد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الدنيا لأربعة: رجل أعطاه الله مالا وعلما فهو يعمل فيه بالعلم، ينفقه في أوجه الخير ويضعه حيث أمره الله تعالى، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا يقول: هذا ما عنده عمل لكن عنده معرفة ورغبة، يقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل عمله. هذا عمل؟ هل عمل شيئا يا إخوان؟ هذا ما عمل، فقط عمل بقلبه، ما عمل ببدنه شيء، ما أخرج من جيبه فلسا، لكنه عمل بقلبه. لو كان لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما عمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. رأيتم أعظم من هالفضل؟ النية الصادقة والعزيمة الجازمة والرغبة الحسنة تبلغك من الله خيرا عظيما. لذلك لا تنظروا إلى صور الأعمال، وانظروا إلى ما في القلوب من صدق الرغبة فيما عند الملك الديان. انظروا ما في القلوب من تعظيم الله عز وجل ومحبته والإقبال عليه، وأبشروا فإنه كريم جل في علاه، يتفضل على من صدق بعظيم الأجر وكبير الفضل. ولهذا لا تفوتكم هذه الأيام بالنية الصادقة، اعمر قلبك بالنية من اليوم، أن يكون صومك إيمانا واحتسابا، وأن يكون قيامك إيمانا واحتسابا، وأن يكون صالح عملك جميع، وأن يكون صالح عملك في كله لله عز وجل، ترجوه لا ترجو سواه. وأيضا تقصد أن تعمل بكل خير تقدر عليه وتتمكن منه، وأبشر فإنك ستبلغ من الله فضلا عظيما ولو لم يكن من ذلك العمل، فإن الله يعطي على النية الصادقة الصالحة من الحسنات ما يعطيه جل وعلا، حتى لو رجع عنها الإنسان، لو نوى أن يفعل خيرا ثم رجع عنه يؤجر. فكيف إذا عمل ولم يتمكن لوجود مانع؟ فإنه سيأخذ أجر العامل لا ينقص من أجر شيئا، فهما في الأجر سواء. هذه تنبيهات أفادها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فتشوا عن التقوى في قلوبكم وهي خير ما تعمرون به أفئدتكم. والله تعالى يقول في محكم كتابه: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والتقوى هي كل ما يكون من صالح العمل في السر والعلن، في القلب والجوارح، في الفرائض والمستحبات، كل ذلك من التقوى الذي ينبغي أن يتزود الإنسان به إلى لقاء ربه جل في علاه. هذه العبادة الصوم فيها من الفضائل والأجور والهبات والعطايا الشيء الكثير، والله تعالى يعطي فيها العبد عطاء جزيلا. يكفي في فضل الصيام أن الله استأثر به لنفسه جزاء وثوابا، قال: الصوم لي وأنا أجزي به. لكن التنبيه لحسن القصد وسلامة النية جاء في ما بعد هذا القول تماما، قال: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته، يعني يترك المفطرات، لكن إيش؟ من أجل تنبيه للقصد. الغاية المطلوب بالصوم من الله جل في علاه، المطلوب بالعبادة رضاه جل في علاه، المطلوب بالعبادة وجهه سبحانه وبحمده. بقدر ما تحقق من الإخلاص وصلاح العمل يكون لك الأجر. قال الله تعالى في وصف الأبرار في محكم التنزيل: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ما يريد الله منا، ما يريد الله تعالى العامل ما يريد بعمله من الناس أي مقابل، إنما يريد الثواب من الله فقط لا من سواه. إنما نطعمكم، الله عز وجل يقول في وصف الأبرار إن أنهم يطعمون الطعام يصل نفعهم لغيرهم، وهو نفع متعدي، عادة تكون فيه النوايا مشوبة مخلوطة مشوشة، قد لا تكون خالصة، تعطي وأنت يعني فيها مقاصد أخرى للعطاء، لكن الأبرار لا يعطون إلا لله، لا يهتمون بما سواه. إنما نطعمكم لوجه الله، أي لقصده وطلب رضاه وابتغاء ما عنده، لا نريد منكم، أي ما نطلب ولا نقصد مقابل جزاء. الجزاء يكون بإيش؟ بالمكافأة. ولا شكورا وهو القول، فلا ينتظر الإنسان على عمل الصالح من أحد مقابلا، لا بالمكافأة ولا حتى بشكرا ولا الشكور، وإنما يرجو ذلك من الله. وهذا هو مفتاح سعادة الإنسان في معاملة الخلق، ألا تنتظر من الناس أحد، وهو مفتاح السعادة في معاملة الرب: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يرزقنا العمل الصالح في السر والعلن، وأن يستعملنا فيما يحب ويرضى. اللهم اجعل صيامنا وقيامنا إيمانا واحتسابا يا ذا الجلال والإكرام، وفقنا إلى ما تحب وترضى من الأعمال. اجعل هذا الموسم موسم بر وطاعة وقربة وصلاح في قلوبنا وأعمالنا وسائر أحوالنا، واجعله يا ذا الجلال والإكرام داخلا علينا بالتوفيق والسداد وقضاء الحاجات وبلوغ الآمال يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أعظم عبادك نصيبا من فضلك وبرك وإحسانك وعطائك وكرمك يا ذا الجواء يا ذا الجود والعطاء يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم على نبينا محمد.